زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله المحسن الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وهو بالمؤمنين رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمنون يبتغون الأجر من الله، لهم أجرهم عند ربهم. يعمل المسلم لله ويقع أجره على الله، ومن وقع أجره على الله لا يبخس. يعمل المؤمن لربه والله سبحانه وتعالى يؤتيه أجره، فهو يؤتيهم أجورهم ولا يترهم، يعني لا ينقصهم من أعمالهم شيئا. وابتغاء الأجر من الله مطلب لكل مسلم يبتغي الأجر عند ربه، وكل عابد ومصلي وصائم ومتصدق ومحسن يرجو الأجر من ربه، والنفس تطمع إلى جزاء ما تعمل، بل إنها تتحمس للعمل إذا علمت وأيقنت أن لها به أجر. والله سبحانه وتعالى قد حفز عباده المؤمنين إلى الأجر العظيم بقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر لنا الأجر لنتحمس للعمل، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن يسبق فله الأجر الأعظم. روى الحاكم في المستدرك عن الحسن البصري وهو مما أرسله، قال: اجتمع أشراف قريش عند باب عمر بن الخطاب، فيهم الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، وتلك العبيد والموالي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج آذنه، يعني بواب عمر، فأذن لبلال وصهيب في نحوهما وترك الآخرين. فقال أبو سفيان: لم أرك اليوم أذن لهؤلاء وتركنا جلوسا ببابه لا يأذن لنا. فقال بسهيل بن عمرو، وكان رجلا عاقلا ممن تأخر إسلامه رضي الله عنه، قال سهيل بن عمرو: أيها القوم، إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم ودعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقتم إليه من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم الذي تنافستم عليه. يعني احزنوا واغضبوا على أنفسكم من تأخر إسلامكم وما فاتكم من الأجر أشد من حزنكم على عدم دخولكم أولا. قال الحسن: والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. وجاء في حديث قنوت عمر بالمسلمين: وإليك نسعى ونحفد، رواه البيهقي وصححه في الإرواء، والمعنى: أي نسرع في العمل والخدمة. نحفد، نسرع في العمل وإجابة الأوامر، نحفد. فعلى المسلم ألا يألو جهدا في التشمير إلى ربه والمسابقة إليه. ونحن الآن في موسم عظيم، نحن نعلم أننا الآن في شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فإن من الرفع ما يكون يوميا في الصبح والعصر، ومنه ما يكون أسبوعيا في الاثنين والخميس، ومنه ما يكون سنويا في شهر شعبان. وإذا مات العبد طويت صحيفته ورفعت إلى الله، فهذا الرفع الختامي لعمل العبد في آخر عمره عندما يموت يرفع عمله أيضا. إذن من حسن فقه المرء أن يدرك قيمة العمل الذي يقبل عليه والجزاء المرتب على ذلك والطريقة المثلى لتحصيل أكبر قدر من الأجور قبل أن يموت. ما دام العمر محدوداً فينبغي أن يستثمر العمر بأفضل طريقة. فكيف يستثمر العمر بأفضل طريقة؟ أن تحرص يا عبد الله على فعل الأفضل والشيء الذي يكون لك به الأجر الأعظم. ولذلك هنالك فقه للأجور، فقه، هنالك فقه للأجر. يعني ما هو الأجر الأكبر؟ ما هو الأجر المضاعف؟ متى تحصل الأجر ولو عجزت عن العمل؟ ما هي شروط حصول الأجر ونحو ذلك؟ هذه قضية كبيرة جدا مهمة، لأنه الذكي، لأن العبد الذكي يعلم كيف يحصل أكبر قدر من الأجر في هذه المدة التي يمكثها في الدنيا. وللأجور قواعد: أولا، تحصيل الأجر والسعي للحصول عليه من الفروق الأساسية بين المسلم والكافر، لأن الله تعالى قال: وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمنون يأملون من الله أجرا لا يرجوه الكافرون، ولا يأملونه ولا ينتظرونه، لأن الكافر لا يؤمن باليوم الآخر من جهة، ولو كان يؤمن باليوم الآخر وهو كافر فإن كفره سيحبط عمله في اليوم الآخر، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن أهل الإيمان يؤمنون بالله واليوم الآخر ويرجون ما عند الله بأعمالهم، فإذا لا يخسرونها كما يخسر هؤلاء. فهذا مثل أهل الإيمان، ومثل أهل الكفران كما قال الله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فشبهها، يعني الأعمال هذه التي يعملون الخيرية، هنالك كفار لهم أعمال خيرية ولهم مبرات ولهم مؤسسات خيرية، يكفلون أيتام ويدرسون طلاب على حسابهم وعوائل وفقراء، يعالجون ناس مرضى، لكن ما لهم شيء عند الله، لا توحيد لا عمل. مشرك تحبط حسناته عند ربه، لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا فيعطي هؤلاء أجورهم في الدنيا: شهرة، صحة، أولاد، ثروة، وهكذا. ثانيا، الأجر من الله تعالى منه وليس ثمنا على أعمالنا ولا عوضا عنها، لأننا مهما عملنا فلن تكون أعمالنا عوضا وثمنا لي ولا مقابل لنعمة واحدة من النعم، ولا نعمة النفس مثلا. فلو وزنت كل صلواتنا وصيامنا، ولو وزنت زكواتنا وصدقاتنا وأدعيتنا وتلاوتنا، ولو وزن حجنا وعمرتنا وأذكارنا، لو وزن برنا وأعمالنا الخيرية كلها بنعمة النفس مثلا، هل قابلنا نعمة النفس ولا لا؟ فالجواب: ما قابلناها. فإذا الأجر من الله منه. طيب، وهذا العمل الذي نعمله نحن ما علاقته بالأجر؟ الجواب: سبب للتحصيل وليس ثمنا ولا مقابلا ولا عوضا عنه. بمعنى أن العمل واجب وليس ثمنا للجنة. فإن قال قائل: طيب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما معناها؟ أليست تدل على أن الجنة مقابل الأعمال؟ الجواب: اجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. إذن لا يستحق أحد الجنة بطاعته وعمله، استحقاق ليس له استحقاق بعمله، وإنما ينال الجنة بفضل الله ورحمته. طيب، وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك من الأدلة، الأعمال سبب وليست استحقاق، ليس للعبد استحقاق عليها بالجنة، وإنما هي سبب. فإذا الباء في قوله بما كنتم تعملون باء السببية وليست باء العوض والثمن، باء السببية وليست باء الثمنية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم، لو ما بذلتم هذا السبب ما دخلتم، لكن هذا السبب وحده يستحق به صاحبه استحقاق، يعني ثمن يساوي يكافئ، يعني الذي يدخل الجنة عمله يكافئ الجنة؟ لا. فما الذي أدخله؟ فضل الله ورحمته التي نالها بي سبب هذه الأعمال، سبب هذه الأعمال وليست ثمن. فإذن لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني ولا واحد عمله يساوي الجنة ويكافئ الجنة، ولكنه سبب للجنة، ولو ما عمل ما دخل. معناه يا عبد الله لا تغتر، اعلم أنه مهما عملت فلا بد من فضل الله ورحمته في النهاية حتى تدخل، ولكن بدون سبب ما تدخل، لا بد أن تبذل السبب فتأتيك رحمة الله وفضله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول، كما قال ابن القيم رحمه الله، فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، ولولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله، يعني لا تكافئها، التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها مفتاح دار السعادة. ثالثا، لا يحصل الأجر ولا يثبت إلا بالإخلاص، لأن العمل إذا قارنه شرك ورياء فإنه يحبط، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن إذا عمله لغير مرضات الله لا ينال شيئا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى، ما له؟ يريد بقتال هذا الأجر والشهرة بين الناس والذكر، يقال فلان شجاع فلان جريء، ما له؟ قال لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي وهو حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، رواه أحمد وهو حديث صحيح. رابعا، اليقين بموعود الله بالأجر. لن يحتمل الإنسان المشقة في الأعمال إلا إذا كان عنده محفز ومصبر، فما الذي يصبرنا على الأعمال في الحر الشديد والبرد الشديد والتعب؟ ما الذي يصبر؟ ما الذي يصبر الحجاج ليلة مزدلفة وهي أشق ليلة في الحج؟ اليقين بموعود الله. لماذا يعمل هؤلاء العاملون؟ لماذا يقومون لصلاة الفجر في البرد وإذا قصر الليل في الصيف؟ ما الذي يجعلهم يقومون؟ ما الذي يجعلهم يتعبون في الاعتكاف مثلا؟ ما الذي يجعلهم يستمرون في قراءة القرآن الصفحة تلو الصفحة والسورة تلو السورة والجزء تلو الجزء؟ ما الذي يجعلهم يصبرون على هذا؟ ما الذي جعل رجلا يقوم طيلة الليل بإناء اللبن على رأس والديه حتى يقوما من النوم ليشربا؟ ما الذي جعل يقف طيلة الليل لينتظر والداه حتى لا يزعجهما، لكن إذا صح الوالد وجد اللبن مباشرة أمامه؟ ما الذي جعله؟ ما الذي جعل الرجل يقوم من بين رجلي تلك المرأة، وما الذي جعل ذلك المستأجر يثمر أجر المستأجر الأجير سنوات طويلة؟ كان فرقا من أرز فصار قطيعا كبيرا من الغنم والشاء والإبل، ما الذي جعله يصبر على تنمية وتثمير مال غيره سنوات؟ ولما جاء دفعه إليه بدون مقابل، ما قال خذ النصف خذ كذا، لا، فاستاقه فلم يترك منه شيئا كما جاء في حديث أصحاب الغار الثلاثة. ما الذي جعل هذا يصبر على تثمير أجر غيره بلا مقابل؟ كل الأعمال الشاقة التي يعملها المسلم، ما الذي يجعله يصبر؟ حب الله، نعم، ابتغاء الأجر منه سبحانه، الأجر هذا الدافع، هذا المحفز. ومن أصدق من الله حديثا، يعني الله صادق وإذا وعد لا يخلف. ولذلك الصحابة عملوا لنيل موعود الله، بذلوا الدماء والمهج والأرواح والأنفس والأموال، وتغربوا وخرجوا من أهليهم وأولادهم، وطابت الثمار فذهبوا إلى تبوك في وقت كانت فيه الظلال راحة ونضج الرطب، فكان ذلك المنضود من نعيم الدنيا لذة، ومع ذلك تركوا هذه اللذات، لذة الكرى والنوم المستغرق. ما الذي جعل هؤلاء الذين يقومون الليل يصفون أقدامهم لربهم ويتعبون؟ ما الذي جعل أبا طلحة يتصدق بأنفس شيء عنده وهو ذلك البستان بيرحاء؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا يعني بستاني يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، بئر كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من مائها لطيبه، ماؤه عذب قبالة المسجد النبوي، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله صدقة أرجو ذخرها وبرها عند الله، ذخرها وبرها. وعن أنس بن مالك قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن، كلمة تقول العرب استحسانا للشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاءه أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرني فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رواه مسلم. خامسا، الحرص على الأعمال ذات الأجور العظيمة، وخاصة ما سهل القيام به وكثر المقابل عليه والعمر محدود، واغتنام الوقت بالأنفع. فالعاقل يبحث عن الأكثر أجرا الأكثر ثوابا ويحرص على ذلك. ولهذا سمت همم الصحابة، فنجد الأسئلة كالتالي: أي الإسلام أفضل؟ أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الأعمال أقرب للجنة؟ هذه أسئلة الصحابة، أحسن أكثر أجرا أفضل عند الله أحب إلى الرب سبحانه. روى مسلم عن جويرية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن لا يشترط أن يكون العمل الأطول وقتا أكثر أجرا، ولا يشترط أن يكون العمل الأكثر تعبا أكثر أجرا، فقد يكون العمل أقل وقتا وتعبا ويكون أكثر أجرا. ومن هنا نحتاج إلى فقه الأجور حتى نتفقه ما هو الأجر الأكثر، ما هو العمل الذي يعطي أجر أكثر. فمثلا ما تعرف هذه الكلمات: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله يرضى نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، أربع كلمات، ثلاث مرات، بعد الصبح، بعد الصلاة، يعني بعد الأذكار. هذه تعدل أذكار كثيرة جدا وتزيد عليها. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشدوا، أحشدوا، اجتماع، أحشدوا، اجتمعوا، أحشدوا، 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 فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد واجتمع من اجتمع من الصحابة، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ظن بعضهم قطع ما كان يريد أن يقول لأجل شيء نزل من السماء أو وحي، فانصرف لأجل ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذا فضل الله، الله ذو الفضل العظيم. سادسا، لا بد من المحافظة على الأجر إذا حصلناه وكسبناه، فإن المؤمن إذا حصل أجرا لا يتسبب في حبوطه ولا يعمل شيئا يؤدي إلى نقصانه، فلا يذهبه ولا ينقصه. فما الذي يحبط الأعمال ويذهبها، وما الذي ينقصها ويقلل منها؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن المن والأذى يبطل الصدقة. أنت ممكن تتصدق، تبذل أموالا، تعطي نصف الراتب، ربع الراتب، ولكن بعد ذلك ربما تعمل شيئا يؤدي إلى إحباط الصدقة الكبيرة التي تصدقت بها وقدمتها. ما هو المن؟ تمن على من أعطيته ولا تزال تذكره وتؤذيه بعطيتك. فإذا ماذا استفاد الإنسان إذا بنى قصرا ثم خربه؟ يعني يعملون حسنات في رمضان ويحجزون ويرتبون أعمالا في العشر الأواخر إلى أماكن بعد العيد ليحبطوا بها الأعمال الحسنات التي يعملوها في رمضان. يعني أي عقل هذا؟ ونحن قادمون على موسم عظيم وفيه أجور كثيرة، بل إن الشهر الذي فيه نحن هذا شهر القراء، كان السلف يجتهدون فيه بقراءة القرآن استعدادا لقراءته في رمضان، ويجتهدون فيه بالصيام، يصوم أكثره كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل استعدادا لشهر رمضان. طيب، هذا العمل سواء هذا الشهر وبعده وقبله، هل يعني يمكن الإنسان أن يفكر بأي عملية إحباط إجهاض؟ لأن الحجوزات تحتاج إلى إعداد مسبق، وبعض المعاصي تحتاج إلى استعدادات مسبقة. فكيف الواحد يعني يخطط للعمل الصالح ثم يخطط لإجهاضه؟ فالأعمال السيئة تبطل أجر الأعمال الحسنة، وكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك بعض السيئات تبطل الحسنات، كما قال الله: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا بد من المحافظة على الأعمال وحتى لا تضيع سدى. قال الشيخ السعدي: ويشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل مع الأعمال ويحبط أجرها. إذن ذكر الشيخ من محبطات الأعمال المن والإعجاب والرياء والسمعة والسيئات المحبطة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن القيم تعليقا عليها: دلت الآية على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق، انتهى. ولا بد أن نحرص أيضا على تكميل الأجر وعدم نقصانه. فهل هناك أشياء تنقص الأجر؟ الجواب نعم، هناك أشياء تنقص من الأجر. فمثلا على سبيل المثال قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، رواه البخاري ومسلم. كذلك الغيبة، النميمة، الكذب، الذنوب تنقص. ألا ترى أن الصائم ينقص أجره بمعاصي يعملها أثناء النهار لدرجة أنه يمكن أن يصل، أو حتى يصل إلى درجة أنه ما له من صيامه إلا إيش؟ الجوع والعطش. وممكن قائم يعمل أشياء تنقص من أجر القيام حتى يصل لدرجة أنه ليس له من قيامه إلا السهر والتعب بس. إذا من فقه الأجر أنك إذا كسبته تحافظ عليه، لا ينقص ولا يحبط. ثامنا، قد يعجل العبد بعض أجره في الدنيا، ولكن هذا لا يحرمه من أجر الآخرة، بل تكون عاجل بشرى المؤمن. فما يحصل له من بشارات في الدنيا بغير سعي منه، يعني هو لا يخطط لكشف العمل أو المجاهرة به أو التسميع أو المراءة أو، لكن يعني يحصل ما يدري عنه الآخرون بغير قصد من العبد. يخرج للجهاد في سبيل الله تحصل له غنيمة، لكن ما يحبط أجر الجهاد. مع أن الأكمل ولا شك العبد الذي خرج لعبادة فلم يحصل له مغنم دنيوي البتة. قال خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. ثم قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، رواه البخاري ومسلم. يقطف الثمرة، لكن ما حرم الأجر، لكن كان ذلك الذي مضى ولم يأخذ شيئا كان أجره أكبر ولا شك. تاسعا، الفاعل المباشر للعمل أعظم أجرا ممن نواه فقط، فمباشرة الفعل أعظم فضلا وأجرا من مجرد الاحتساب بالنية، فإن للعامل على عمله أجر وعلى نية أجر، كما قال بعض السلف: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. فبعض الناس يعمل أعمال خيرية بدون احتساب، يعني يذهب للبقالة ليشتري لأهله خبزا وحليبا لبنا. كثير الناس يدخل بقالة يشتري خبزا ولبنا، لكن هذا له أجر وهذا ليس له شيء، ما عليه وزر. نعم، لماذا؟ لأن الأول احتسب والثاني ما احتسب. ما معنى احتسب؟ يعني رجا عند الإنفاق الأجرة، رجا عند الإنفاق الأجرة، وأمل من الله عند العمل القبول، وأراد من وراء هذا ونوى عندما قدم المقابل من الله. فإذا الاحتساب هذا تذكر قلبي عند العمل، فيه رجاء وتطلع، يرجو الله. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، يرجون تجارة لن تبور، يرجون، يرجو وجه الله. طيب، هؤلاء الذين عندهم هذا الاحتساب وهذه النية وهذا التطلع، أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وكذلك فإن العامل يعالج ما لا يعالجه غير العامل وإن صلحت نيته. فبعض الناس ينوي العمل الصالح ولا يقدر له، وبعضهم ينويه ويقدر له، كلاهما يؤجر لأن النية موجودة، الاحتساب موجود عند الاثنين، الرجاء موجود، وكذلك السعي. لكن هذا باشره وهذا اقتصرت عليه نيته. ف الغني المتصدق أعظم أجراً من الفقير الذي نوى الصدقة لو كان معه مال، مع أن كلاهما مأجور، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. رواه الماجه وحديث صحيح. طيب، ألا يدل هذا على التساوي؟ كيف نقول قبل قليل إن الذي يباشر أجره أكثر؟ العلماء قالوا في الحديث هذا: استويا في أصل الأجر دون المضاعفة. فقوله فهما في الأجر سواء يعني في الأجر، في أصل الأجر، كما قال السندي على شرح ابن ماجه: فالمقصود أنهما سواء في أصل الأجر، فهو في أصل الأجر مساو للمنفق، وإن كان للمنفق زيادة فإن من نوى حسنة يكتب له واحدة، وإذا فعلها فعشرة. قال ابن القيم رحمه الله: فالغني نواه ونفذه، والفقير نواه ونفذه بلسانه، فاستويا في الأجر من هذه الجهة. ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله، فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول. قال: ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به، وإن أثيب على ذلك فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزية عليه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وإن بلغ منزلة الشهيد. فها هنا أجران. شوف فقه الأجور يا إخوان، فقه الأجر هذا مهم. أجر وقرب. فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثراً زائداً وقرباً خاصة، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. عاشراً: الأجر لا ينقطع عن العاجز عن العمل إذا كان معتاداً له. يعني عداد ماشي، فالشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، فمن عجز عن القيام بعبادة كان يداوم عليها في صحته وكانت نيته أنه لو زال العجز لقام بها على الوجه المطلوب، فهذا له أجره كاملا لصلاح نيته، ولأنه إيش؟ أراد العمل لكن عجز منعه العجز، فهذا له أجره كامل لصلاح نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري رحمه الله. وكذلك من كان معتادا على قيام الليل فلم يقم ليلة من الليالي لعذر كتب له الأجر كاملا. وفي الحديث: ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يعني معتادة، تكون له صلاة بليل يعني معتادة، تكون له صلاة بليل عنده عادة. وهذه فائدة العادة الصالحة وأهمية العادة الحسنة عند الله، يعني تنفع صاحبها. قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه، يعني من ربه، وكان نومه صدقة عليه. رواه النسائي وهو حديث صحيح. لكن هذا كما تقدم الذي نوى وما عمل، ما هو كسلا، يعني حصل شيء وما مثل هذا راحت عليه نومه، فيكتب له الأجر لكن دون المضاعفة. المضاعفة تبقى لمن باشر، لمن عمل فعلا، والأجر أصل العمل لمن نواه ولم يقم به لعذر. قال صاحب المنتقى شرح الموطأ: يكون له أجرها غير مضاعف، ولو عملها لكان له أجرها مضاعفا، لأنه لا خلاف أن الذي يصليها أكمل حالا. الحادي عشر: المؤمن يتحسر لفوات الأجر. والتحسر لفوات الأجر فيه أجر، يعني الواحد قال: إيش الفائدة التحسر؟ حسرة ألم نفسي، ليه يتحسر؟ كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف، يعني ما يتبعها إلى الدفن. فلما سمع من أبي هريرة ثواب اتباع الجنازة وأن فيها قراطا آخر غير قراط الصلاة، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. سمع وأرسل من يتأكد من أبي هريرة، وكان بيده حصى، ويعني كان قلقا قلقا ابن عمر لما جاء فعل أخبر عن أبي هريرة أن هذا له قراط ثاني غير قراط. ضرب ابن عمر الحصى بالأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا كما قال النووي فيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين تبلغهم، والتأسف على ما يفوت منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. لأن التحسر على فوات الطاعة يدل على صدق العبد، التحسر على فوات الطاعة يدل على صدق العبد، يدل على أنه كان عنده إرادة فعلا صادقة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي دواب، يريدون الذهاب في سبيل الله بس ما في رواحل، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ويشترون به رواحل. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا دل على صدقهم. فهكذا إذن التأسف على فوات الأجر أو موسم الأجر يدل على ما في العبد من نية صالحة يؤجر عليها. الثاني عشر مضاعفة الأجور من خصائص هذه الأمة. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا التضعيف للحسنة من كرم الرب، لكن قد يقترن به أسباب تزيد العشرة إلى 700 أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك قال في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700، سبع هذه حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة صارت 700، والله يضاعف لمن يشاء بعد 700، والله واسع عليم. وحديث فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، رواه البخاري ومسلم. قال القرافي رحمه الله فإن تضعيف الحسنات إلى 10 من خصائص هذه الأمة، أنوار البروق في أنواع الفروق. فالعاقل هو الذي يتعرض لتضعيف الأجر ويحرص على تضعيف الأجر. ما الذي يضاعف الأجر؟ الإخلاص، مزيد من الإخلاص. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. طيب كلما زادت المشقة زاد الأجر إذا لم يتقصد المشقة، وسنأتي على موضوع المشقة والأجر بعد قليل. لكن إذا شق العمل على العبد دون تقصد للمشقة لذاتها، يعني لذات المشقة، إذا شق عليها العمل كان أجره أكثر، أجرك على قدر نصبك كما جاء في الحديث. هذه من أسباب المضاعفة. إذن زيادة الإخلاص، تحري اتباع السنة والدقة في اتباع السنة في العمل، مزيد الاحتساب من الأجر عند الله، الإخفاء مثلا، حرص على إخفاء العمل، وكذلك السعي لأن يكون هذا العمل فيه نفع متعدي، فيه أبواب أخرى سنأتي عليها مما تضاعف به الأجور أو تكثر به الأجور. وإذا كان يشق على الإنسان وصابر نفسه مع المشقة والتعب فإن ذلك من أسباب زيادة الأجر. قال ابن عيينة كان بالكوفة 3، لو قيل لأحدهم إنك تموت غدا ما كان يقدر أن يزيد في عمله شيئا. محمد بن سوقة وعمر بن قيس الملائي وأبو حيان التيمي. وأبو مسلم الخولاني قال: لو رأيت الجنة عيانا ما كان عندي مستزاد، ولو رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد. هذه عبارات ربما قالها لبعض خاصته أو أهله أو في ظرف معين وحال معينة، تدل على أن الاستثمار تام للوقت تام. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، بينما لو قيل واحد منا إنك تموت غدا خلاص استنفار كامل. فهم كانوا يعيشون الاستنفار الكامل في عمل الخير، هذه قضية مهمة جدا. نحن ربما نعمل الخير على التساهيل، على الساعة كذا، كما قال واحد يعني في هذا المتغيرات يقول يعني روح لهناك يعني فندق 5 نجوم وبوفيهات ومطاعم ومحلات، نشتري ماركات وخدمة، وبالمرة نسوي عمرة. هذا يتكلم على يقول يعني إنه صار الآن في جنب الحرم حلات على مستوى، يقول نروح نرتاح ونأكل وننبسط وشيء وخدمة و5 نجوم وبالمرة نسوي عمرة. يعني ففي يعني قضية الاستنفار في عمل الخير، يعني هذا يعني لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، لو رأيت الجنة عيانا ما كان عندي مستزاد، لو رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد، إيش معناها؟ ولذلك الخاسر من يخسر التضعيف، من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك. الثالث عشر: المفاضلة بين الأعمال في الأجور. يعني من فقه الأجر أنك تنظر إيش العمل الأكثر أجراً، هذا ولا هذا؟ الوقت هو مثلاً واحد لكن تملأه بهذا أو بهذا، هذه أحياناً تحتاج علم، فلا بد للإنسان أن يوازن ويقدم الأعظم أجراً، لأن بعض الأعمال أفضل من بعض، والله يفضل ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى. التفضيل من حق من؟ من حق الله. ولذلك من البدع أن الواحد يعتقد أن هذا العمل أفضل بدون دليل، فالتفضيل حق لله تعالى. فبعض أهل البدع لما يبتدع في زمن أو مكان أو حال أو هيئة أو صفة يقول إيش سوينا، إيش سوينا يعني حثينا الناس، يقول لا يا أخي، سويت شيء عظيم، اعتديت على حق الله في التفضيل، لأن التفضيل حق لله، حق يعني انفرادي، يعني ما لنا حق نعتقد أو نعم أو نجزم أو نقول أو نحكم أنه اليوم الفلاني العمل فيه أفضل من اليوم الفلاني، وأن العدد هذا أفضل من العدد هذا، ما لنا حق، وأن المكان هذا، شوف الحين هؤلاء، ما تشوف الآن بعضهم يذهبون إلى مسجد إيش اسمه هذا، مسجد على البحر، ما أدري مسجد إيش، فاطمة عائشة أي ها، يتقصدون يجون من ماليزيا ما أدري من أندونيسيا من بعيد، وبعدين وباصات وحملة وشيء، يعني تقصد، يروح المكان هذاك مسجد في البحر ما أدري إيش مسجد، ويتعمد يروح يصلي فيه ركعتين. ليه يا ابن آدم تفعل هذا؟ يقول هذا مسجد، هذا مسجد مدري إيش فاطمة، ها إيه مسجد فاطمة، يقول هذا مسجد فاطمة، من يعني 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 فاطمة، يعني فاطمة من؟ بعضهم ما يدري إنه ما له علاقة بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني ممكن فاطمة ثانية. وبعدين يعني فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جات على الكورنيش ويعني وإيش سوت يعني، وبعدين صلت ركعات، عندك دليل إنه جات فاطمة صلت ركعات؟ إيش دليلك على أنك تجي مسجد ممكن يكون جديد ما صلوا 40 سنة 30 سنة 20 سنة، وجاي ومتعب نفسه، سيارات تنزل ناس ويروح ويصل، ويش خير إن شاء الله، إيش عندكم هنا وليش مجتمعين ويعني ليش متعبين أنفسكم جاي من بعيد، ولا وحريصين ولازم وصلاة ركعتين، أي معتقدين الأفضلية، ولا ما ضرب مشوار صح؟ ما ضرب مشوار، جال هذا بالذات من بين المساجد كلها. ليش؟ هذه بدعة واضحة جدا، لأن التفضيل حق لله، تفضيل الأماكن، تفضيل المساجد، خلص هو يقول لنا إنه صلاة في المسجد الحرام 100,000 هذا حقه، يقول لنا صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صلاة هذا حكمه، يقول صلاة في مسجد الأقصى هذا شرعه، هو يحكم ما يريد. ما هو أنا وياك وأنت كل واحد يعتقد يقول يا هذا هذه المساجد السبعة فيها أفضلية لازم صلي فيها كل واحد ركعتين 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 على الماشي كذا ركعتين ركعتين إيه على أي أساس؟ شو الدليل؟ لماذا؟ ومن قال ذلك؟ وتعب أنفسكم يعني على أي أساس؟ وكثير من الناس شغالين على البدع هكذا، يقول هذا هنا هذا المكان إيش الدليل؟ ليه؟ حق التفضيل لله، فمن نازع الله في حق التفضيل ضال مبتدع، مو تفضل على كيفك، أنا أجي أمسك لي أي مسجد وأعطي حق تفضيل وأحطه من باب مناسك الحج ما بعد الحج ويلا بعد عمره روح هناك صلي، اطلع الغار صلي ركعتين الغار حراء، خير من اللي قال ركعتين غار حراء؟ أول شيء غار حراء كان يأتي قبل البعثة، أنت على طول سويت فيه مزار وحطيت ركعتين وسويت شرع يعني العظيم شيء، لا وطلوع الجبل ترى فيه يعني مجهود وصابرين الجماعة يعني يلا شد اطلع رواه ايش تبغى أجر ثواب، ليه؟ من اللي قال إن ركعتين في غار حراء إن هناك يعني ولا الطلوع هذا فيه أجر؟ من اللي قال فيه أجر؟ فمشكلة هؤلاء أهل البدع يفضلون أماكن ويعينون كذا يعني على مزاج على بدعة على تأليف على كلام شيخ لا يغني ولا يسمى، ولذلك الأفضل عند الله، هذا الأفضل عند الله لازم التفضيل عند حق لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، قراءة يعني تلاوة القرآن، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. يعني أنت الآن بعد جنس الصلاة أفضل ولا جنس الذكر؟ سؤال جنس الصلاة أفضل ولا جنس الذكر؟ لا أنا أتكلم جنس الصلاة أفضل، جنس الصلاة أفضل. طيب إيش رأيك يا أخي العزيز أنت بعد العصر الصلاة أفضل ولا الذكر أفضل؟ الذكر أفضل. طيب ليش قلنا الذكر أفضل وقبل شوي إحنا نقول جنس الصلاة أفضل؟ لأن الوقت هذا وقت نهي، فالأصل ما هو؟ أن الصلاة أفضل، هذا كلام قول واحد. إذا واحد جاء سألك سؤال قال لك جنس الصلاة أفضل جنس الذكر، تقول له جنس الصلاة، والصلاة أصلا تشتمل على ذكر. لكن لما يجي يقول لك في حالة معينة بعد الفجر بعد العصر الذكر أفضل بعد الفجر ولا الصلاة أفضل؟ الذكر أفضل. ليه؟ لأن الشرع قال هذا ونهى عن الصلاة هنا، إذن الذكر هنا أفضل. قال شيخ الإسلام وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق. يعني سؤال أنت، سؤال قراءة القرآن أفضل ولا الذكر؟ قراءة القرآن أفضل ولا الدعاء؟ ها قراءة القرآن أفضل كجنس يعني كأصل، قراءة القرآن أفضل من الدعاء. طيب في السجود قراءة القرآن أفضل ولا الدعاء؟ دعاء. ليه؟ لأنه نهينا، يعني هذا كلامه ما يناسب وقت السجود، أنت وضع جبهتك على الأرض في وضع الذل أن تقرأ كلامه، يناسب أن تطلب وتدعو وتقول أعطني تدعو. طيب وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة. يعني واحد جاي من برا الحرم، من برا جاي من بعيد، أول ما يدخل الحرم أفضل شيء أن يصلي ولا ما هو وقت صلاة الآن؟ يعني ما هو يعني ليس صلاة فريضة الآن مقامة. دخل واحد بعد المغرب جاي من المشرق داخل الحرم، الأفضل يصلي ولا يطوف؟ يطوف يطوف. قال والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. قال شيخ الإسلام والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. وتارة لعله أيضا في مراعاة للذين يريدون في إتاحة المجال لهم، وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج. قال والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها. لاحظ، المرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيم يعني التي لا زوج لها فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل، وهذا باب واسع. قال والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك العمل الذي فيه إيثار وتضحية ومجاهدة للنفس أفضل من غيره. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ما وأنت على فراش الموت. طبعا على فراش الموت ماشي، لك الثلث، لك الثلث على فراش الموت، صدق لك أجر. لكن أيهما أفضل، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا أن تصدق وأنت على فراش المرض؟ أيوه، وأنت صحيح شحيح. طيب الصدقة على أقارب أفضل ولا على أباعد؟ على الأقارب، لحديث لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، رواه البخاري ومسلم. الرابع عشر، الأعمال المتعدية أجرها عظيم. فتعليم الناس والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وقضاء الحوائج أجرها أكثر، لأنها أنفع، وفائدتها ليست للعامل وحده بل تمتد لغيره حتى لو كانت رفقا بالحيوان. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام فضل عالم على عابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يعني أصغر وأكبر شيء، لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وحديث صحيح. طيب حديث الزرع، يعني لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر، رواه مسلم. ليه؟ لأن فيه منفعة متعدية للغير حتى لو كانت دابة. فإذا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس والشفاعات وقضاء الحوائج ومساعدة بالمال وبالجاه ونحو ذلك، هذا أجره عظيم لأنه متعدي. ولذلك قال أبو جعفر الباقر جاء رجل الحسين بن علي فاستعان به في حاجة فوجده معتكفا، حسين بن علي، فاعتذر إليه فذهب إلى الحسن فاستعان به فقضى حاجته. وقال الحسن لقضاء حاجة أخي لي في الله أحب لي من أن أعتكف شهرا. الخامس عشر، يؤجر الإنسان على المباحات بالنية الحسنة، مثل حديث لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، رواه البخاري. إذا الإنفاق على العيال يثاب عليه الإنسان إذا قصد به وجه الله، كما تقدم معنا في موضوع الاحتساب، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، مع أن الزوجة أنت مكلف بالإنفاق عليها، ومع ذلك فإن ملاعبتها وملاطفتها مع أنه تلذذ وشهوة ومباح وفي أيضا تؤجر إذا قصدت به عفة نفسك وقصدت عفتها وقصدت حسن المعاشرة وقصدت الإحسان إلى الخلق بحسن الخلق معهم، وأيضا في بضع أحدكم صدقة. وكذلك فإن اتخاذ الحوائط والبساتين للآخرين مثل ما كان في بستان أبي طلحة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخلها ويستظل فيها. قال الحافظ وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة فيها والتنزه فيها، وقد يكون ذلك مستحبا يترتب على الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعم العبادة وتنشيط للطاعة. طبعا مشكلة فين؟ أنه نحن نستجم كثيرا ونتعبد قليلا، السلف يتعبدون كثيرا ويستجمون قليلا لإعادة النشاط، فنحن نستعيد النشاط على العبادة نأخذ وقتا طويلا في الاستجمام، فيكون كأن الاستجمام صار هو الأصل والعبادة صارت شيء ثاني رقم اثنين يعني، والمفترض يكون إيش؟ العكس. السادس عشر، الأجر كما يكون على الفعل يكون على الترك، مثل حديث أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله إن ضعفت عن بعض المسائل، قال تكف شرك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك. إذن الترك المجرد لا ثواب فيه، لكن ترك معنية، لو قال واحد أنا أعرف نفسي عصبي أح أجلس في البيت اليوم حر وأنا عصبي، وإذا رحت للمكان الفلاني يعني عارف نفسي والله اليوم لا أجلس في البيت وأروح صلاة الجماعة وأرجع، واليوم أنا متصدق عليهم بكف شري عنهم، ترى فيه أجر، لماذا يعني نستقل العمل هذا؟ سابع عشر، كلما اشتد الأمر عظم الأجر ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لتحملهم، وإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. ليش أيام الصبر كالقابض على الجمر هذا الغريب هؤلاء الغرباء؟ ولذلك الله قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وذكر سبحانه أيضا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الثامن عشر، المتسبب ينزل منزلة الفاعل في تحصيل الأجر، لحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، رواه مسلم. فإذا الدال ينزل منزلة الفاعل، حمسك دلك عرفك حفزك دعاك فتح لك المجال، الدال مثل أجر الفاعل، هذا فيه شأن عظيم للدلالة على الخير. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة أجرا؟ لأنه بالإضافة إلى أجر عمله الذاتي والشخصي ما في خير نحن نفعله إلا هو إيش؟ الذي دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجورنا جميعا. فلو واحد قال إيش رأيك أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعتمر عنه، نقول عمل غير مشروع ولا يحتاج لهذا. وإذا أنت تبغى يعني تريد يعني أنه يعني ليش تبغى الأجر يصل إليه، طيب أصلا أنت حجك وعمرتك هذه له مثل أجري عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج أنك تحج عنه ولا تعتمر، لأنه أجرها راح سيأتيه يعني. من اللي دلك عليها؟ وأيضا الصحابة، يقول ابن القيم في كلام له جميل، قال فالأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم. يعني نحن الآن أي علم نتعلمه من وين جانا؟ يا من أبي هريرة ولا من ابن عمر ولا من عباس ولا من ابن مسعود ولا من عائشة ولا من معاذ ولا من فلان؟ أي علومنا من وين؟ يعني علومنا الشرعية من الصحابة. قال فالأمة في أثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم يعني من هذه الأمة مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهاد وفتوحهم، ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصولهم إليه، فهم الذين فتحوا البلاد والقلوب بالإيمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء. التاسع عشر، لا يشرع تقصد المشقة طلبا لزيادة الأجر، يعني في أعمال فيها مشقة بطبيعتها كالحج فسنحج يعني حتى لو في مشقة ونؤجر إن شاء الله على ذلك إذا أردنا وجه الله. من أسباب الأجر العظيم الإحسان، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو محسن فله أجر عند ربه، والإحسان هو الإخلاص واتباع السنة. العمل الذي فيه أجر يعني مثلا صلاة الفجر في البرد مثلا فيها أجر أكثر لا شك، يعني لأجل مشقة، لأن هذا البرد ما هو متكلف، إحنا ما بردنا الدنيا، الله الذي كتب الشتاء. وصلاة الظهر في الحر، صلاة الظهر في الجماعة، الحر هذا مشقته مقصودة منا ولا هي مقدرة من الله مكتوبة؟ مقدرة من الله، لكن لما يحصل لنا مشقة بسبب قدره الله نؤجر على ذلك، وكل ما زاد المشقة زاد إيش؟ الأجر. لكن هل إذا كان في طريق بعيد عن المسجد وطريق قريب تسلك البعيد ابتغاء الأجر؟ إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن القيام بالعبادة إلا مع تلك المشقة، فكلما زادت المشقة زاد الأجر والثواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وأصله في الصحيحين. قال النووي: هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة. طيب، إسباغ الوضوء على المكاره من وين جاي الأجر فيه؟ لأنه شيء تكرهه النفس، يعني برد، ومع ذلك أنت تسبغ الوضوء بالرغم من الماء البارد والجو البارد. طيب، فهذه المشقة ما هي مقصودة من الفاعل، وإنما قدر من الله، فكل ما شق عليك أكثر كل ما كان أجرك أكبر. هذا إنسان يقف في الصلاة ويتألم، لكن يكابد. أما أن الواحد يتقصد مشقة، يعني مثلا عنده ماء مسخن وماء بارد فيقوم يأخذ البارد، في طريق قريب المسجد طريق بعيد يقوم يروح من البعيد، يقف في الحر في رمضان في الشمس عمدا، ما هي مجال للأجر؟ ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يقف في الشمس. قال: فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل. فإذا ما تتقصد أنت المشقة وتجيبها لنفسك لتؤجر، ولكن إن وقعت بقدر من الله كلما زادت المشقة زاد أجره. وأظن هذا إيش؟ واضح. أن هذا الضابط مهم، لأن بعض الناس قد يعني يزل في هذه 20، قد يكون العمل أقل مشقة أكثر أجرا، كما عرفنا في حديث لما خرج على جويرية وهي جالسة وقال: هل ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ وقلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لوزنت بما قلتين لوزنتهن. أمثلة أخرى على هذا الموضوع: قصر الصلاة 2 أفضل للمسافر ولا أن يصلي 4؟ قصر. طيب، القصر أقل مشقة لكنه أكثر أجرا لأنه اتباع السنة. تخفيف 2 الفجر أطول أم تطويلهما؟ تخفيف. الأكل من الأضحية أفضل ولا الصدقة بها كلها؟ الأكل منها، مع أن الصدقة بها أشق على النفس، الأكل منها أسهل على النفس، لكن الأكل سنة. وكذلك لما خفف الصلاة لأن هناك امرأة عندها ولد يبكي، لأن في عارض الآن هو قضية مراعاة مسلمة الإشفاق عليها لأجل بكاء ولدها. طيب، وهكذا، وهذا باب فيه فقه عظيم. 21: لا أجر بدون عمل ولا نية. ما في كذا بدون لا نية ولا عمل، ما في. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. طيب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا بد يكون هناك سعي، كما أن الوزر ما يحصل إلا بعمل منه، كذلك الأجر ما يحصله إلا بكسبه. استنبط الشافعي من الآية هذه أن قراءة القرآن ما يصل ثوابها للميت، قال: لأنه ليس من عملهم وكسبهم، وأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن قد يستفيد الإنسان ويؤجر من عمل غيره إذا ثبت بالنص استثناء، مثل الصدقة عن الميت والصيام عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه وقضاء نذره ونحو ذلك. 22: هذا الباب يعلمنا عدم احتقار الأعمال الصالحة ولو كانت يسيرة جدا ولو ذرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني ولو الابتسامة، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي. قال في الحديث رواه أحمد وصححه الألباني: ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. واحد جاي غريب من بلده، شايفه في المسجد أنت يعني كذا متألم، إيش فيك يا أخي؟ والله أنا صار لي شهر جاي. طيب، قال: الغربة. الغربة يا أخي، الغربة، الغربة ذبحتني الغربة، بعيد عن زوجتي وأولادي وأمي وأبي وأهلي وبلدي وقريتي والجو اللي عرفته واوا. فأنت قلت يا أخي ترى حنا أخوانك كلنا في الحي، كلنا أهلك، ترى وما في فرخوات بيوتنا لك، وإذا احتاج شيء حنا نعم نخدمك ونفعل، ولا إلا تتعشى عندي الليلة، إلا تتغدى عندي بكرة، ويلا وهذا وهذا، ولو بالكلام يعني. جاء قال طيب ونحن. فأنس الرجل، أنس واحد مستوحش وأنس، وهذا باب أجر، مع أنه كلام. أنت وش سويت؟ كلام. واحد ما حصل وظيفة، رسب في مادة في الاختبار، جئته وجدته مكفهرا، إيش فيك يا أخي سلامة؟ ألا الله رسبتنا يا أخي، هذه ليست يعني إيش يعني، هذه ليس يعني يتوقف عليها دخول الجنة والنار، وعندك فرصة ثانية الدور الثاني، وإن شاء الله أنك، والأمل موجود والعمل، وأنت وسوف، هو ترى المسألة ما هي صعبة جد، وأنت أنت عندك القدرة، وأنت لا تيأس. فأنت ماذا فعلت؟ هي كلمات، لكن رفعت معنويات الرجل، صار بعدها يلا يقول أين الطريق، أريد أن أعمل. هذه الكلمات لا يصح أن تحتقر، ولو إيش. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. عن زينب بنت نصر قالت دخلت على عائشة في نسوة من أهل الكوفة، فدخل عليها سائل ونحن عندها، وعندها عنب، فتناولت حبات فناولتها السائل، فضحك بعضنا إلى بعض، إيش حبات عنب، حبات يعني إيش حبات يعني. فقالت أكوفيات أنتن؟ فقلنا نعم. فقالت إن فيما ترين مثاقيل ذر كثير، يعني هذه التي احتقرتنا هذه فيها مثاقيل ذر كثير. ثلاث حبات عنب كم مثقال ذرة فيها؟ كثير. ولذلك أكرم الأكرمين يضاعف، يعني هي التمرة في سبحانه في كف الرحمن يربيها ويربيها حتى تكون مثل الجبل. طيب وزيارة أخ في الله وإعانة لأخرق وإفشاء السلام والمصافحة، مصافحة يعني كم تأخذ منك مصافحة؟ مصافحة فيها تعب، وتتحات الخطايا، إيه تشمت عاطس، إيش يأخذ منك جهد يعني تشميت عاطس؟ إخراج قذام من المسجد، تبسم في وجه مسلم، إرشاد واحد إلى مكان، تعزية، التعزية رسالة جوال، رسالة جوال كم تكلف؟ لكن فيها أجر عظيم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولأننا محتاجون إلى كل حسنة يوم القيامة، وكان سقي كلب عطشان سببا في دخول رجل الجنة. لقد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، وقد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. 23 من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. بشر المشائين إلى الظلم بالنور التام يوم القيامة، حتى لو في كهرباء، أنه في الظلام يبقى ظلام، لكن هل نتعمد إطفاء الأنوار حتى نجي للمسجد بالمشقة؟ لا كما تقدم. لكن لو انقطعت الكهرباء، وما أدراك ما انقطاع الكهرباء في فصل الصيف، فإن المشقة الحاصلة بسبب خارج عن الإنسان يؤجر عليها زيادة. انقطعت الكهرباء وانت صايم، انقطعت الكهرباء وانت رايح صلاة الفجر، الأجر يزداد. الآن سلم العمارة أنت ممكن تتعثر وتتلمس الطريق، في نوع مشقة، لما صار بقدر ازداد الأجر، ازداد الأجر. فينبغي أن نتلمس أبواب الأجر المختلفة، والله عز وجل ترى أعطانا أنواع من المحفزات، ومن فقه الأجر أنك تتعرف عليه، اعرف ما هو الأجر حتى تتحمس. يعني في أعمال أجرها إيش؟ أن يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق مثلا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، إذا أمن الإمام فأمنوا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من المحفزات لعمل الخير، غير قضية أن يخرج من ذنوبك من ولدت أمه مغفرة كل الذنوب دخول الجنة، نيل محبة الله، ما فاتبعوني يحبكم الله، عظم الجزاء مع عظم البلاء. طيب كثرة الحسنات، من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. هات أجر عمل، أجر إدراك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقول بعد الأذان تبغى ترافق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ اكفل يتيماً، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. التاجر الصدوق الأمين وما أقلهم مع النبيين والصديقين والشهداء. خذ ليه؟ لأن اللي يشوف مغريات التجارة وأرباح الغش وأرباح الاحتكار وأرباحه فيها مغريات، فيها صفقات، فيها فلوس. ولذلك قال التاجر الصدوق الأمين، جمع صفتين مع النبيين والصديقين والشهداء. والله اللي يشوف التجارة اليوم وما فيها من اللف والدوران وما فيها من مغريات الحرام، يعني في مغريات في التجارة اليوم إغراءات رهيبة بس محرمة. هذه يعني الواحد يجتنب شيء من هذا، يعني ماذا له؟ يقول واحد طيب أنا تركت لك صفقات بالملايين لأجل فيها شبهة ولا فيها حرام، ماذا لي؟ خذ تاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تبغى بيت في الجنة؟ ابني مسجد. ما عندك فلوس؟ صلي في يوم 12 ركعة سنن الرواتب يبنى لك بيت في الجنة. تقول هذا يعني فعل، أبغى كف شيء أكف نفسي. نقول إذا حدث شيء رغما عنك كموت ولدك فاحتسبته وقلت الحمد لله إن الله وإني راجعون، يبنى لك بيت في الجنة، بيت الحمد. تبغى ثياب وحلل في الجنة؟ إذا كظمت الغيظ تكسى حللا. تريد أشجار؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة مع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا غراس. تريد التخيير من الحور العين؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه كظم الغيظ. ركعتين في مسجد، مو أي مسجد وعد يألف يقول مساجد السبعة ومسجد فاطمة ومسجد فلانة ومسجد، لا، على دليل. تبغى ركعتين على دليل في مسجد لك أجر عمرة كاملة. حديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. تريد تجاهد في سبيل الله، تقول الآن فاتنا الجهاد، من جاء مسجدي هذا مسجد النبوي لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. تريد حجة بدون حج، إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. تريد رفعة المنزلة، من تواضع لله رفعه. تريد طول العمر وكثرة الرزق، صلة الرحم. تريد أن الله يحرسك ويحفظك في هذا اليوم، صلي الصبح في وقته وفي جماعة أفضل. تريد الملائكة تدعو لك، ادعو لأخيك بظهر الغيب. تريد أن تعتق رقبة وما في رقاب اليوم، ما في رقاب، فاتنا العتق. من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. أنت في البيت وتبغى أجر عتق رقبة؟ طيب، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. تريد ألقاب شريفة، يعني من القانتين، من المقنطرين، من من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. تريد أن الله يصلي عليك، من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. تريد السلامة من حر النار، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تريد حجاب من جهنم، من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني غناه وماله، كن له حجابا من النار يوم القيامة. تريد العتق من النار بكلمة، كلمة بس تعتق من النار، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. بس تقول له يا فلان اتق الله، واحد يتكلم في مسلم في المسجد يقول اتق الله، لا تتكلم كلمة. تريد حرزا من الشيطان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة. تريد تعصم من الدجال، احفظ 10 آيات من أول الكهف. تريد المعافاة من الابتلاءات، إذا رأيت مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني، الدعاء المعروف. تريد أن تفتح لك أبواب السماء، قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل من القائل، عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. تريد رفع الدرجة في الجنة؟ اقرأ القرآن واحفظ. تريد أجر بلا حساب؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان. إخواني وأخواتي، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بطاعته، وأن يرزقنا لذتها، وأن يتقبلها منا، وأن يضاعف أجرنا، ولا يحرمنا فضله بمعصيتنا. ونسأله أن يقضي ديننا، ويرفع درجتنا، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يطهر قلوبنا، ويسدد ألسنتنا، ويحسن نياتنا، وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.